الإسلامية في الدور الوسيطي لعمان، كما أشاد بالمواقف المبدئية لإيران دفاعا عن الشعب الفلسطيني. هذا وتم اليوم التوقيع على 18 وثيقة تعاون بين طهران ومسقط، كما تم على هامش الزيارة إزاحة الستار عن طابع بريدي تذكاري مشترك بين إيران وعمان كمركز ورمز للعلاقات الثقافية والتاريخية بين البلدين. التقى قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير برئيس هيئة الأركان العامة للقوات الإيرانية اللواء محمد باقري في زيارة رسمية بطهران، وأكد اللواء باقري خلال المباحثات عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. بدوري أعرب المشير عاصم منير عن تطلع إسلام أباد لتعزيز الشراكة الدفاعية مع طهران، مشيدا بالخبرات القيمة للقوات المسلحة الإيرانية. احتفظ محمد باقر قالباف برئاسة مجلس الشورى الإسلامي للسنة السادسة تواليا بعد فوزه في انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإيرانية للسنة الثانية من الدورة 12 للمجلس، وتنافس على منصب رئيس المجلس كل من محمد باقر قالباف وأحمد راستينا نائب مدينة شهر كرد، حيث أعلن ترشحهما رسميا لرئاسة المجلس في هذه الدورة. كما انتخب كل من حميد رضا حاجي باباي وعلي نكزات كنائبين لرئيس البرلمان الإيراني بعد حصولهما على أعلى الأصوات في هذه الانتخابات. توغلت قوة مشاة لجيش الاحتلال إلى الأراضي اللبنانية تحديدا شرق بلدة ميس الجبل، متخطية الحدود بمسافة 100 متر، حيث تقدمت القوة بين بعض منازل البلدة ونفذت انتشارا في منطقة مفتوحة. حول آخر مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، نستمع وإياكم إلى الزميل الإعلامي حسين عز الدين من بيروت.
نعم، يعني إذا بدأنا بالتطور الأخير وهو التمدد أو التوغل الذي حصل في بلدة ميس الجبل وخاصة في شرقية في منطقة مرج المراح، اليوم أعاد الجيش اللبناني الوضع إلى ما كان عليه بعدما تدخلت إحدى الجرافات التابعة للجيش اللبناني وأزالت الساتر الترابي الذي امتد على طول 200 متر عرضا وبعمق 250 متر داخل الأراضي المحررة برفقة طبعا قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. طبعا هذه الاعتداءات أكان بالتوغل أو بالطيران الحربي والغارات والمسيرات والقنص وإشعال الحرائق لا تتوقف طوال مدة وقف إطلاق النار، وحتى هذه اللحظة اليوم قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بحرق العديد من المحاصيل الزراعية في منطقة سهل الماري الممتد حتى بلدة الغجر إلى تخوم بلدة العباسية الحدودية، بالإضافة إلى إطلاق النار باتجاه المزارعين في الوزاني وأيضا إلقاء بعض المحلقات القنابل على المواطنين في بلدة كفر كلا الذين يأتون للتفقد يعني ركام منازلهم إذا صح التعبير. تأتي هذه طبعا الاعتداءات يعني متزامنة مع الغارات التي شنتها طائرات العدو الإسرائيلي بالأمس على منطقة البقاع وخاصة على خراج وجرود بلدة بريتال، والتحليق الذي لا يكاد ينقطع يعني في السماء اللبنانية وخاصة في العاصمة بيروت الضاحية الجنوبية وحتى على الساحل الجنوبي منطقة خلدة وبشامون وأيضا الدامور، بالإضافة طبعا إلى يعني الخروق المتعلقة ببعض يعني التجريف الحاصلة في خلة وردي إلى الغرب من بلدة عيتا الشعب، وأيضا خلة المحافر التي يعني يقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي تدريجيا بعض الأراضي، وهو قد ضم تقريبا أكثر من 10% من هذه الأراضي التابعة لبلدة العديسي إلى طبعا يعني وجوده من خلال طبعا قربها لمستوطنة مسكاف عام، وتصبح هذه النقطة أيضا من النقاط يمكن أن تضاف على النقاط الخمس المحتلة والتي باتت يعني تزيد عن 10 نقاط.
أعلنت القوات اليمنية استهدافها بصاروخين باليستيين مطار بن غوريون وهدفا حيويا شرق يافا المحتلة، مؤكدة أن العملية نجحت وتسببت بدخول ملايين الصهاينة الملاجئ وتوقف حركة المطار. وكان جيش الاحتلال أعلن صباح اليوم رصد صاروخ أطلق من اليمن هو الثاني من نوعه خلال ساعات، وقال إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في عدة مناطق بكيان الاحتلال. بدورها أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صافرات الإنذار دوت وسط الأراضي المحتلة بعد إطلاق صاروخين ورصدهما، كما دوت صافرة الإنذار في عدة مستوطنات بالضفة الغربية. شهد قطاع غزة يوما داميا جديدا، إذ واصلت قوة الاحتلال غاراتها العنيفة على مختلف مناطق القطاع متسببة بارتقاء عشرات الشهداء والجرحى. وبحسب وزارة الصحة بغزة ووفق تقريرها الإحصائي اليومي، فقد وصل إلى مستشفيات القطاع 79 شهيدا و 163 مصابا خلال الساعة الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي ضحايا العدوان إلى 54,056 شهيدا و 129,123 مصابا بحسب بيان رسمي عن وزارة الصحة. هذا وقد أعلنت مصادر سياسية مطلعة لوكالة رويترز أن عددا من مسؤولي كيان الاحتلال الإسرائيلي والسلطات السورية قاما بإجراء لقاءات مباشرة وجها لوجه في الأسابيع القليلة الماضية. حول هذا الموضوع مستمعينا نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
قطار السلام والتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه انطلق هذه المرة من دمشق. فقد أعلنت مصادر سياسية مطلعة لوكالة رويترز أن كيان الاحتلال الإسرائيلي وسوريا قام بإجراء لقاءات مباشرة وجها لوجه في الأسابيع القليلة الماضية. وقالت المصادر للوكالة إن اللقاءات تهدف إلى احتواء التوتر والحيلولة دون اندلاع صراع في المنطقة الحدودية. وأضافت المصادر التي من بينها سوريان وآخران غربيان ومصدر مخابراتي مطلع من إحدى دول المنطقة أن الاتصالات تأتي أيضاً استكمالاً لما بدأته محادثات غير مباشرة عبر وسطاء منذ أن أطاحت هيئة تحرير الشام بالرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول ديسمبر الماضي. وأشارت المصادر إلى أن الاتصالات جرت بقيادة المسؤول الأمني الكبير في الإدارة السورية الجديدة أحمد الدالاتي الذي تم تعيينه قائدا للأمن الداخلي في محافظة السويداء والقريبة من حدود كيان الاحتلال. ثلاثة مصادر أكدت لوكالة رويترز أن الاجتماعات المباشرة جرت في المنطقة الحدودية التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، حيث استولت على المزيد من الأراضي في أعقاب الإطاحة بالأسد في كانون الأول ديسمبر الماضي، ونفذت أيضا حملة قصف جوي دمرت جزءا كبيرا من البنية التحتية العسكرية لسوريا. وأوضحت المصادر أن المحادثات المباشرة قد تساعد في تمهيد الطريق لتفاهمات سياسية أوسع وأنها تتعلق حالياً بالسلام وليس بالتطبيع، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بعد لقائه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني أن الأخير مستعد للتطبيع في نهاية المطاف، لكن الأمر سيستغرق وقتاً. الجولاني لم يعلق على تصريحات ترامب وقال بدلا من ذلك إنه يؤيد العودة إلى شروط اتفاق وقف إطلاق النار لعام 74. وأظهرت القيادة السورية الانتقالية بادرة حسنية في الآونة الأخيرة من خلال الموافقة على تسليم مجموعة من مقتنيات الجاسوس الإسرائيلي إلي كوهين الذي أعدم منذ فترة طويلة في دمشق. وبحسب الخبراء فإن الحكومة السورية الانتقالية تحاول تثبيت نظام حكمها بأي وسيلة وعبر أي تحالف، فالمهم لها الآن تثبيت النظام الجديد ورجالته بغض النظر عن الطريقة وعلى مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أن توزيع المساعدات عبر الشركات الأمنية الأمريكية إهانة للإنسانية، منبهة إلى أن الهدف منها إذلال أهل قطاع غزة. وحذرت فصائل المقاومة في بيان من أن الشركة الأمريكية تستهدف تحويل غزة لمعسكرات اعتقال وتفريغ شمال ووسط القطاع لتنفيذ مشروع التهجير الصهيوني. وقال البيان أن عسكرة توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية عبر شركة أمنية مرتبطة بكيان وجيش الاحتلال يأتي تنفيذا لمخططات إسرائيلية لإلغاء دور المنظمات والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة. قالت وكالة الأونروا أنه لا يمكن إنجاز أي عملية إغاثية في غزة بالطريقة التي رأيناها اليوم، مؤكدة أن ما يجري في قطاع غزة عملية توجيع وتجويع ممنهجة. في دوره قال المرصد المتوسطي لحقوق الإنسان إن المساعدات التي جرى توزيعها اليوم في رفح سرقتها شركة صيانية أمريكية وجيش الاحتلال من مؤسسة رحمة العالمية. أعلن القيادي في حماس باسم نعيم أن الحركة قبلت بعرض المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أنها تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح. للمزيد حول آخر مستجدات ملف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة في ظل الغموض السائد في موقف الحركة وموقف حكومة الاحتلال، نتابع وإياكم التقرير التالي.
تضارب في المواقف وتناقض في التصريحات تضع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة على سكة المجهول قبل بدايتها، حتى بين مقترح للهدنة ووعود بنيامين نتنياهو بإعادة جميع الأسرى أحياء وأمواتا. وعود نتنياهو جاءت عسكرية من نوع حربه التي يواصلها في غزة.
إذا لم ننجح اليوم فسوف ننجح غدا، وإذا لم ننجح غدا فبعد غد لن نستسلم، نعتزم إعادتهم جميعا الأحياء منهم والأموات. مهمتنا بما يشمل إعادة الرهائن تلازمنا ليل نهار، وهذه الليلة أيضا لن نتخلى عنها.
أما على ضفة السياسة فقد طفى مقترح للهدنة على مياه التخبط والتشكيك. مصدر في حماس أكد أن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الذي تضمن هدنة لمدة 70 يوما مقابل الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين وانسحاب إسرائيلي جزئي من القطاع وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، إضافة إلى تدفق للمساعدات بكميات كافية على أن تبدأ خلال الهدنة مفاوضات حول وقف النار الدائم بضمانات أمريكية. مصدر مقرب من حماس كشف عن تفاصيل الاتفاق الذي تضمن انسحاب قوات الاحتلال من المناطق الشرقية والشمالية والجنوبية للقطاع في اليوم 5 من بدء سريان الهدنة وإطلاق سراح عدد من أصحاب المحكوميات العليا والمؤبدات من الأسرى الفلسطينيين، بالإضافة إلى دخول 1000 شاحنة يوميا ضمن إطار المساعدات الإنسانية. المصدر أضاف أن هناك تعهدا أمريكيا بقيادة مفاوضات جادة تفضي إلى وقف شامل للحرب وضمان عدم العودة إلى العمليات العسكرية إن تعثرت المفاوضات خلال فترة الهدنة. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر في المفاوضات أن حماس طلبت بضمانات أمريكية حقيقية لإنهاء الحرب. تضارب التصريحات بشأن المقترح أطلقها الوسيط الأمريكي الذي نفى موافقة حماس على المقترح، وقال المتحدث باسم ويتكوف إن الأخير عبر عن خيبة أمله فيما رآه من حماس وأنه غير مقبول تماما. وعلى الرغم من ادعاء ويتكوف موافقة تل أبيب على مقترحه، أكد مسؤول إسرائيلي أنه لا يمكن الموافقة على مقترح حماس. القناة 14 الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي أن حكومة نتنياهو رفضت المقترح والضمانات الأمريكية لإنهاء الحرب.
استشهد فلسطيني وأصيب أكثر من 30 آخرين برصاص قوة الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، كما استشهد شاب فجأة اليوم متأثرا بجراحه بعد إصابة برصاص الاحتلال بمدينة أريحة. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال سيدة فلسطينية خلال اقتحامها مدينة الخليل، فيما هاجم مستوطنون منازل الفلسطينيين في بلدة قريوت جنوب نابلس واستهدفوها بالحجارة، كما أحرقوا 7 مركبات وحطموها. وفي قلقيليا أصيب طفل برصاص المادة خلال اقتحام المدينة، فيما شهدت قرية فحمة جنوب مدينة جنين اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال. للمزيد حول آخر مستجدات الاعتداءات الإسرائيلية على مدن وبلدة الضفة نستمع إلى التقرير التالي.
ضربة مباغتة على خارطة الاقتصاد الفلسطيني، اقتحمت آليات الاحتلال مدن الضفة الغربية في مشهد بدا كأنه حملة عسكرية لا مداهمة اقتصادية، إذ تحولت إلى مسرح اقتحامات متزامنة استهدفت محلات الصرافة ومصاغي الذهب خلال عملية واسعة تدار تحت شعار مكافحة الإرهاب المالي، فيما يشير الواقع إلى تجريم البنية المالية الفلسطينية.
تم مداهمة محلات الأشقر للذهب والمجوهرات في مدينة نابلس وفي مدينة قلقيلية بفروعها كافة. تم الطلب من العاملين من قبل ضباط الجيش أنهم يقوموا بفتح المحلات وأيضا فتح الخزن، وصادروا دون سابق إنذار كافة محتويات المحل من ذهب ومجوهرات ومعادن ثمينة وأموال وأوراق. ما تم من مداهمة اليوم كان دون سابق إنذار أيضا تم اعتقال مجموعة من الموظفين محلات الذهب والمجوهرات حتى الآن لا يعرف
في نابلس فيها. وجنين وطوباس وقلقيلية ورام الله والخليل وبيت لحم لم يكن الاقتحام مجرد إجراء أمني، بل تحولت شوارع المدن إلى ساحة مواجهة، أعنفها في مدينة نابلس بعدما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز نحو المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخرين.
هذا أمر يعني هو رسالة من الاحتلال، هو واضح أنه هو انتهاك للسيادة الفلسطينية بالكامل. هذا ضرب للعصب الاقتصاد الفلسطيني، وضرب للمنظومة الاجتماعية أيضا والاقتصادية في كل المحافظات.
عنف الاقتحام أربك الحياة اليومية في قلب مدن الضفة الغربية التي استيقظت على ارتجاج اقتصادي وأمني في آن واحد. ليست هذه سوى محاولة إضافية لضرب البنية الاقتصادية الفلسطينية تحت ذرائع جاهزة تشرعن السطو وتلبس المصادرة ثوب القانون.
هكذا تعامل المدن، يجرم الاقتصاد، يطارد المال، ويعامل العمل كجريمة منظمة. ما يحدث ليس مصادرة بل اقتلاع للحياة من جذورها المالية.
في الختام هذا تذكير بالعمل. سلطان عمان يستقبل وزشكان في مسقط والتوقيع على 18 وثيقة تعاون بين البلدين. اليمن يواصل عملياته الإسنادية لغزة ويطلق صاروخين على كيان الاحتلال خلال 3 ساعات. فصائل المقاومة بغزة تؤكد أن توزيع المساعدات عبر الشركة الأمريكية إهانة للإنسانية. ختاما زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في قدرة الاحتلال على حسم معركة غزة؟ هل اللجوء إلى حرب التجويع يحسم العامل الديمغرافي؟ ما الدور الشعبي المطلوب عربيا وإسلاميا للضغط على الرسميات؟ غزة بين تصعيد الاحتلال وإرساء خط المقاومة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. تموت غزة جوعا في أمة المليارين. تقاسم البشرية من ينتصر لإنسانيته، والعرب والمسلمين من يزود عن إيمانه. تنادي غزة الأمة الإسلامية بالأمعاء الخاوية والدماء النازفة: لما لم تصطفوا وتكونوا كمين الحكمة والإيمان؟ لما لم تصطفوا وتكونوا كيمن الحكمة والإيمان؟ أنقذوا غزة لتنجوا بأنفسكم، فما بعد غزة إلا الطوفان الذي لا عاصم لكم فيه إلا أن تواجهوه، وستنتصرون لو فعلتم، وستتحررون من قبضة الهيمنة والتبعية والوصاية، وستنجون من الوقوع في فخ تسوية سهلة كما هو الحال مع سوريا. في سوريا حيث يمكن رؤية معادلة تغيب عنها دمشق والعروبة والإسلام وكل ما يمكن أن يعتد به أو يعتد به بلد مثل سوريا، شعب الشهيد عز الدين القسام مطلق الشرارة الأولى لمقاومة المحتل الفرنسي والمشتبك الفذ مع البريطاني، مفجر الثورة الفلسطينية ورمز الجهاد والمقاومة الأول. لكن كل شيء يتغير في هذا البلد، وقد تبين أن مطاردة العصبة القسامية منها كان بعضا من ثمن رفع العقوبات الأمريكية. وقريبا من دمشق تعود ذكرى تحرير الجنوب اللبناني، وقد أعاد العدو احتلال جزء من تلاله في زمن ركون المنظومة الرسمية لما تصفه بدبلوماسية المقاومة، في حين تلوح للنيل من الوجود الفلسطيني المقاوم وحتى لا يأخذ الاحتلال مدى أطول، يحق للشعب الفلسطيني أن يسترجع طعم الانتصار والكرامة ويتعهد بمواصلة مسيرة استعادة السيادة على كامل ترابه ومياهه ووضع لبنان على طريق النهوض والازدهار. وبالرغم من الانخفاض الذي يرسم مشهد سقف الرسميات في عالمنا العربي، ترتفع وتيرة النقاش في كيان الاحتلال حول ما الذي يمكن أن تفعله العملية العسكرية عربات قدعون في غزة أكثر مما يجري الآن في وقت يمضي نتنياهو بحرب التجويع. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
لم يعد إصرار حكومة العدو مفهوما لدى شريحة واسعة من الأوساط الصهيونية المتابعة في ظل التناقض في المواقف بين المستويات السياسية والعسكرية حول جدوى استمرار الحرب على غزة وجدوى العملية العسكرية تحت عنوان عربات جدعون، ليجد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو نفسه أمام عملية تكرار لسيناريوهات فاشلة لإخضاع الفلسطينيين.
نحن في حالة خاسر، ومن غير الواضح بالتحديد ما هو الأسلوب والطريقة، فهل سنقوم بالعمل بقوة جديدة؟ واليوم أطلقت صواريخ من اليمن ونحن نقوم بعمل بري، لكن لا يبدو أننا نقوم بعمل حاسم، وآمل جدا أن تؤدي العملية القتالية إلى نتيجة مختلفة عما قمنا به في الأشهر 18 الأخيرة.
والسؤال الذي لا يجد إجابة لدى أوساط العدو المعنية هو ما الذي ستجنيه إسرائيل من احتلال جزء كبير من غزة سوى عبء اقتصادي أو خسائر في صفوف الجنود وتوزيع مساعدات غذائية تحت إشراف صهيوني أمريكي، ما هو إلا تلطيف لتنفيذ مخطط التهجير والذي يبدو شديد الصعوبة إن لم يكن مستحيلا.
ممنوع علينا الكذب على الجمهور، فلا يوجد احتلال ولا تهجير، ويطرح السؤال اليوم من الذي سيرمم غزة؟ وقد قلت منذ البداية الحرب لا تتلاعبوا بموضوع المساعدات الإنسانية، فهذا هراء وخطة الجنرالات كانت هراء.
هناك خداع إضافي، الأمر يتعلق بتمرير 10 شاحنات يوميا خلال أسبوع، وسيكون الأمريكيون هنا، وسموتريتش لم يدفع المال لا هنا ولا هناك، كل ذلك عملية خداع كبيرة.
وفيما يقوم نتنياهو والمقربون منه بترويج أنه لا أفق لنهاية الحرب على غزة، فإن رئيس الأركان أيال زمير وهو الخبير بحالة الجنود الصعبة قال إنه لا يوجد حرب لا نهاية لها، وأن الفرصة مواتية اليوم لإطلاق سراح الأسرى، ما يعني أن الأمر متعلق بمتخذي القرار في إسرائيل.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة، أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله
دكتور، عملية عربات قدعون تطرح تساؤلات عن حدود القدرة العسكرية للاحتلال في غزة. هل تستطيع هذه الحملة تحقيق أهدافها أم أنها جزء من حرب نفسية لاستنزاف المقاومة؟
طبعا يعني عملية عربات قدعون هي ضمن المسار العسكري الذي اتخذه بنيامين نتنياهو في موضوع توسعة الحرب والإبقاء على القتال وعدم إخراج الجيش الإسرائيلي من المواجهة العسكرية. هي بدأت بعد طوفان الأقصى بالمراحل الثلاث التي قامت بها إسرائيل بتوسعة الحرب والدخول بمواجهة تدميرية وإبادة جماعية على الشعب الفلسطيني في غزة، ألحقتها بخطة الجنرالات من أجل تنفيذ مشروع تهجير الفلسطينيين، وأيضا استكملتها من خلال عربات قدعون. وبالتالي اليوم هناك عجز لدى الجيش الإسرائيلي في حسم المعركة عسكريا بغض النظر عن المسميات أو المراحل العسكرية والإصرار العسكري لدى الكيان الصهيوني بحكومته المتطرفة التي انكشفت وأصبحت واضحة بأنها ما زالت مصممة على استكمال القتال، لا تريد أن تعطي فرصة لحركة حماس بالعودة بقوة إلى المشهد السياسي في غزة. يريد نتنياهو أن يحقق مشروعه السياسي من خلال الإصرار على تحقيق انتصار ينقذه من المأزق الداخلي والقانوني ومنعه من الذهاب إلى السجن. لذلك اليوم المسار العسكري أصبح عقيما، لا يستطيع أن يصل إلى النصر حاسم بشكل نهائي، ولن يعطي فرصة لنتنياهو بالنجاة من الهزيمة العسكرية النكراء وأيضا من المشكلة الداخلية التي تنتظره في هذا الموضوع.
نعم.
وخصوصا الأباك الحاصل في الداخل الصهيوني في موضوع إقالة رئيس الشباك وتعيين رئيس آخر، موضوع رفض المحكمة العليا الإسرائيلية، موضوع أهالي الأسرى، موضوع مشاكل مع المعارضة السياسية، موضوع عدم القدرة على إنهاء الحرب والوصول إلى إتمام صفقة لتبادل الأسرى، كلها مشاكل متعددة. اليوم الإصرار على الحرب والذهاب إلى المزيد من القتلى في صفوف الجنود والضباط الصهاينة لن ينقذ نتنياهو ولن يعطي أي فرصة، وخصوصا أن هناك مقترحات أمريكية في موضوع إنهاء الحرب وإتمام صفقة تبادل والوصول إلى وقف إطلاق النار، وخصوصا مقترح ويتكوف في هذا السياق، وما زال نتنياهو يرفض المقترحات وما زال يصر على ضرب حماس وإنهاء حماس وعدم القبول ببقاء حماس في المشهد السياسي المقبل أو اليوم التالي لغزة. كل ذلك بطبيعة الحال ما زال يعرقل يعني إنهاء الحرب والإبقاء على موضوع الضغط العسكري، الإبادة الجماعية، وانطلاقا من هذه الأمور هذا الإصرار لن يعطي أي نتيجة إضافية، لأن كل المحاولات العسكرية فشلت ولا يوجد لدى الجيش العسكري اليوم أي فكرة أخرى غير التي طبقها ضمن الخطط العسكرية. لن يستطيع الوصول إلى أفكار جديدة لحسم المعركة، لأن الحسم العسكري أصبح محسوما بأنه لن يكون هناك أي حسم عسكري أو نصر عسكري لنتنياهو، إنما الفرصة الحقيقية هي صفقة التبادل، تعيد الأسرى وفق أيضا يعني الجنرالات السابقين والرؤساء الحكومات السابقين، أيضا المؤسسة العسكرية اليوم والجيش والاستخبارات تريد أن تقول وأن تقنع نتنياهو بأنه لا حلول عسكرية إلا من خلال الرضوخ إلى الصفقة، وهناك فرصة أمام الكيان الصهيوني اليوم بأن يذهب إلى إتمام صفقة في إطار خطة.
طيب دكتور، كيف يمكن
في هذه المرحلة
كيف يمكن قراءة استراتيجية العدو القائمة على حرب التجويع؟ وهل ستؤدي إلى تغيير ديموغرافي أو سياسي في غزة أم أنها تعمق من شرعية المقاومة؟
هذا دليل على أن سياسة التجويع والحصار هي البديلة عن يعني الحسم العسكري، لأن الحسم العسكري لم يجدي نتيجة، لم يكسر المقاومة، استمرت المقاومة على مدى 20 شهرا، ما زالت المقاومة موجودة مستمرة تقوم بأعمال عسكرية في الكمائن والعبوات وتدمير المنازل على رؤوس الجنود والضباط الصهاينة، ضرب الآليات المتقدمة، أيضا إطلاق الصواريخ على غلاف غزة ومستوطنات غلاف غزة. لذلك حرب التجويع لكي يضغط نتنياهو على حماس في إطار تجويع الشعب الفلسطيني، علّه يتراجع عن إصراره في موضوع يعني الشروط التي تبديها حركة حماس والتعديلات التي تطرحها عندما يكون هناك مقترح في إطار تبادل الأسرى. نتنياهو يريد أن يأخذ الأسرى بدون أي ثمن سياسي يعطيه لحماس، وبالتالي حماس ما زالت مصرة على أن أي ثمن لإطلاق الأسرى وإخراجهم يجب أن يكون هناك وقف إطلاق النار وإعادة النازحين وفتح المعابر وإدخال المؤن والسلع الغذائية إلى داخل قطاع غزة. وهذه المسألة يعني تعبر إذا ما حصلت تعبر عن قوة حماس في فرض شروطها على نتنياهو، ونتنياهو لا يريد أن يعطي حماس أي نصر أو فرصة في هذه المرحلة.
اسمح لي أن أنتقل معك إلى لبنان. يعني ذكرى تحرير الجنوب اللبناني تعود في ظل تصعيد الاحتلال للاعتداءات وعودته لجزء من عودة الاحتلال لجزء من تلاله. كيف يمكن تفسير الموقف الرسمي بهذا الصدد؟ هل يشكل هذا تراجعا لمشروع السيادة الكاملة؟
طبعا يعني ما زال هناك تخبط لدى المستوى السياسي في لبنان على مستوى الحكومة على مستوى رئاسة الجمهورية، لأنها أخذت على عاتقها أن تلجم العدوان الإسرائيلي على لبنان وأن تنهي موضوع الاحتلال لا سيما في النقاط الخمس وإخراج العدو الإسرائيلي من خلال الضغوط السياسية والعلاقات الدبلوماسية مع الرعاة الأساسيين لا سيما فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الأمم المتحدة الشريكة عبر اليونيفيل. لذلك اليوم الإسرائيلي العدو الإسرائيلي ما زال يحاول أن يبتز اللبنانيين من خلال الضغط العسكري، من خلال يعني التقدم في بعض المناطق لا سيما بالأمس في ميس الجبل ورفع بعض السواتر، الإصرار على البقاء في النقاط الخمس، عدم التجاوب مع الدعوات في موضوع الخروقات. يعني أكثر من 3300 خرق يعني أو هو عدوان بحد ذاته لم يلتزم العدو الإسرائيلي بالاتفاق. لبنان ما زال يطالب ويطالب ويطالب ولكن ليس هناك من يسمع المطالبة اللبنانية، وبالتالي كما قال سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بالأمس في كلامه بأن المقاومة لن تنتظر طويلا في هذا الموضوع وأن لا تطلب من المقاومة الصبر مجددا لأن الخروقات الإسرائيلية ما زالت مستمرة ولا يمكن أن يضغط عليها إلا فعل المقاومة، وأن معادلة المقاومة والجيش والشعب ما زالت
قوة. نعم دكتور، إذا كانت غزة هي الخط الأمامي للصراع فماذا يعني خسارتها للأمة؟ أو وهل يمكن أن تكون بداية النهاية للمشروع الصهيوني إذا انتصرت؟
طبعا يعني انتصار غزة هو انتصار مهم جدا لأنها تقاتل من داخل فلسطين المحتلة، جبهة داخلية، جبهة يعني تكسر العقيدة القتالية الإسرائيلية التي كانت قائمة على القتال في أراضي الغير في أراضي الدول فوق العربية وتخفيف من الخسائر. لذلك غزة اليوم بانتصارها أن تبقى جبهة مفتوحة، جبهة قائمة بحد ذاتها داخل الأراضي الفلسطينية، تحمي وجود المقاومة وتحمي الشعب الفلسطيني وتحمي المنجزات العسكرية والانتصارات نسيمة في غزة والضفة الغربية وإبقاء العدو الإسرائيلي تحت رحمة المقاومة في كل المراحل السابقة. هذا يعد انتصار، وأن رأس الحربة ما زال قائما وقويا وفعالا ضد المشروع الإسرائيلي لا سيما كسر مشروع إسرائيل في طرد الشعب الفلسطيني من غزة ومن الضفة الغربية ضمن مشروع ترامب ومشروع سموتريتش ويعني المشروع الذي يقوم به يعني المتطرفين داخل الحكومة اليمينية. يعني انتصار غزة انتصار حماس بقائها في أرض المعركة بالرغم من الخسائر بالرغم من محاولات الإبادة الجماعية بالرغم من كل هذه الأمور يبقى انتصارا بأنها لم تخسر الجبهة الحقيقية تخسر الجبهة الأساسية.
دكتور يعني في هذه الأثناء في هذه الأثناء ماذا عن الدور المطلوب من الشعوب العربية والإسلامية في الضغط على حكوماتها لتبني مواقف أكثر شجاعة؟ هل يمكن أن تكون الصحوة الشعبية بديلا عن التقاعس الرسمي باختصار لو سمحت؟
طبعا يعني التحركات الشعبية في كل الدول العربية والإسلامية والعالمية هي أساسية في الضغط على الحكومات لكي تبدل من مواقفها. شهدنا هناك بعض التبدلات في المواقف الرسمية لبعض الدول الغربية في فرنسا، في بريطانيا، في السويد، في إيرلندا، تضغط على الحكومة، تضغط على الكيان الصهيوني من أجل وقف الإبادة الجماعية، إدخال المساعدات. أيضا مطلوب من الدول العربية أن تسمح لشعوبها بالتحرك والاستجابة للمطالب الشعبية للضغط على الكيان الصهيوني ودعم الشعب الفلسطيني وفتح المعابر ودعم بكل المجالات السياسية والاقتصادية وحتى الأمنية والعسكرية إذا سمحت الظروف. وبالتالي يعني الشعوب هي يعني الحركة الأساسية والضغط الأساسي لكي يعني تبحث عن حلول لهذه الحكومات وتضغط على الكيان وتحقق الحماية للشعب الفلسطيني في ظل هذا التخلي الدولي الذي حصل ورغم السكوت يعني الواضح للمؤسسات الدولية وللمنظمات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة. لذلك الشعب هو الرهان الأساسي والشعوب العربية يجب أن تستمر وتتحرك كما يتحرك الشعب اليمني اليوم وبعض الشعوب العربية والإسلامية التي تطالب بإنهاء الحصار ووقف الإبادة الجماعية.
نعم أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لك. شكرا.
أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم. شكرا للدكتور علي بيضون لمشاركته وفي جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم. نواصل في غزة، وحيث العدو يواصل عدوانه في القطاع حاصدا المزيد من أرواح الأبرياء. آخر التطورات في قطاع غزة في هذه الصورة الصوتية من الزميل سعيد بوريني.
الحقيقة ارتقى 13 شهيدا فلسطينيا في مختلف مناطق قطاع غزة، وكان من آخر هذه الغارات الغارة التي وقعت في منطقة الجرن في جباليا البلد شمال قطاع غزة وأدت إلى استشهاد 2 من المواطنين، أحدهما طفل نقل إلى المشفى المعمداني بمدينة غزة لتعذر الوصول إلى مشافي شمال قطاع غزة الثلاثة الأندونيسي والعودة وكمال عدوان. وتجري محاولات من قبل الجهات الدولية للوصول إلى المشفى الأندونيسي المحاصر لنقل بعض الجرحى والأجهزة الطبية بعد توقف عمل المشفى، لكن جيش الاحتلال يرفض حتى هذه الساعة السماح للفرق الدولية بالوصول. الأمر ذاته ينطبق على مشفى العودة شرقي الجبال حيث فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي روبوتا متفجرا ما أدى لوقوع أضرار مادية جسيمة في المشفى وإصابة أحد الطواقم العاملة داخل هذا المشفى الذي يعد الوحيد الذي يعمل بشكل جزئي في منطقة شمال قطاع غزة. جيش الاحتلال أيضا واصل عمليات القصف إلى الغرب من مخيم جبالية إلى بلدة بيت لاهية حيث شهيد وعدد من الجرحى. في المنطقة الوسطى من قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مرشح تصنيع السولار نادى لاستشهاد أحد المواطنين، حتى يعني محاولات إنتاج السولار محليا لتشغيل مركبات الإسعاف يحاربها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي خطف أيضا شمال مخيم النصيرات وهناك عدد من الجرحى. عمليات نصف المنازل أيضا لا تزال مستمرة خاصة شرق محافظة خان يونس حيث عمد جيش الاحتلال إلى توسيع دائرة أوامر الإخلاء بشكل لافت وشملت معظم أنحاء خان يونس باستثناء المنطقة الغربية منها ومنطقة المواصي. وجيش الاحتلال يقوم بالنار بدفع الناس للخروج من منازلهم ويرفق ذلك مجارات متكررة على خان يونس التي تودع اليوم 5 من أبنائها الذين ارتقوا إما متأثرين بجراحهم أو جراء انتشالهم من مناطق مختلفة من المدينة. جيش الاحتلال يهدد بالدخول إلى كامل مدينة خان يونس والقصف المدفعي على منطقة القرارة شمال خان يونس لا تخطف، كذلك في رفح التي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تدميرها حجرا حجرا منذ نحو عام ولم يخرج جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة رفح. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من جيش الاحتلال ولا زال تتعرض حتى هذه الساعة.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 54,056 شهيدا والإصابات إلى 123,129 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,900 وشهيد واحد و 11,888 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 79 شهيدا و 163 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. وفي غزة تهندس الآلية الأمريكية الصهيونية المجاعة لتوزيع المساعدات وتحوله أداة لتحقيق منجزات عسكرية واستراتيجية. الزميل مصطفى بركة والتقرير التالي.
يهندس جيش الاحتلال الجوع بما يخدم أهدافه العسكرية والاستراتيجية. يقف أهالي شمال القطاع المحرومون من المساعدات على مفترق طرق، إما الإذعان لآلية إدخال المساعدات الجديدة أو الغرق في مجاعة لا حدود لها.
ما بدناش إياها وبتلزمناش، لأن أول حاجة هذا دمار لغزة بالمرة. ليه؟ لأنه أول بما بده إياك تطلع غاد، أولا لا معك مواصلات ولا عندك ركوبة، هذا بده يهجرك، وبعدين بده يذلونا، بدهم يبهدلونا، بدهم يقطمونا، ولا بدهم منا أي حاجة. صدقني عارف لو قلت له أرضيت إنك تروح على الجنوب والله ما يعطوك مساعدات. هم هيك بدهم. بقول له هاي لهم بيجي أسبوع أشو سنة قاعدين بقول بدنا نجيب مساعدات جديدة وبدنا نطلع على الجنوب وبدنا نعمل، ما عملوش شيء. خلي إشي يطبق على أرض الواقع ولا إشي يطبق على أرضه. حسبي الله ونعم الوكيل.
لما إنه بدك حقها مواصلات أكذب عليك، الله ما لي قدرة والله. يا تيجي هان يا هم بلاش يمرقوها بالمرة ريح، يعني هذه حجة بس. الجوع جوع، الجوع جوع، والخراب الدير خراب الدير. قول يا رب أول حاجة ربنا يسهلها ويجيبها من عنده، مش من عند لا دول عربية ولا حاجة.
صعبة 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 جدا. إيش نطلع نسوي؟ ما أول حاجة ما مكان بعيد وخطر وما عندناش نسيب المنطقة هذه. احنا صدقنا نروح من الجنوب نيجي على غزة وبعدين عاود نرجع ثاني، ما بصير ما بزبط. احنا هنا متريحين نروح غادة مش حقدر عشان نروح كابونة يروح غادة على الجنوب، ما بصير. ايه طبعا اكيد اكيد بهدلة. ايه مين بيقدر يروح غادة تشحطط عشان يجيب كابونة؟ ايش حتكلف مواصلات اصلا؟ بحق الكابونة بدك تدفع مواصلات، ما بصير. احنا الناس جعانة وتعبانة، ضروري يجيبون الناس مساعدتهم، ضروري جدا. الناس تعبانة، الاشي غالي، انت شايف كل شيء غالي جدا، ما حدش بيقدر يشتري اي كيلو طحين، 60 شيء كيلو طحين، يعني حوالي 20 دولار تقريبا او 18 دولار الكيلو الواحد، بحق كيس ونص، ما بيقدر الناس يعيشوا على المعيشة هذه، صعبة.
بكثير من الريبة والشك يتعامل أهالي شمال القطاع مع آلية إدخال المساعدات الأمريكية الإسرائيلية الجديدة، لذا هم يرفضون الخروج من مناطقهم ويفضلون الجوع على الانصياع إلى القرارات والإملاءات الأمريكية الإسرائيلية.
في القدس شهد المسجد الأقصى المبارك اقتحامات واسعة من قبل المستوطنين، وعلى رأسهم وزير ما يسمى بالأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير، وقاموا بأعمال استفزازية في باحاته وفي مدينة القدس المحتلة تحت عنوان مسيرة الأعلام بمناسبة ذكرى احتلال المدينة بالكامل عام 1967. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
عاشت القدس المحتلة يوما عصيبا باقتحام عشرات الآلاف من المستوطنين أحياءها وشوارعها، رافعين أعلام الكيان لمناسبة ما يسمى بيوم توحيد القدس الذي يصادف ذكرى احتلال شطرها الشرقي.
مسيرة الأعلام تأخذ شكل جديد، أكثر استفزازيا، أكثر تطرفا، وتتحدث بشكل واضح عن سيادة كاملة لا تعترف بالمطلق بالقانون الشرعي الدولي الذي يتحدث عن القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة أراضي عربية محتلة.
وكان المسجد الأقصى النصيب الأكبر من هذه الاعتداءات، إذ سمح للمستوطنين بأداء صلوات تلمودية علنية ورفع الأعلام داخل ساحاته وأمام صخرته المشرفة.
يلاحظ في مدينة القدس اجتياح كامل وغير مسبوق، يعني بهذا الشكل وبهذا الأسلوب وبهذا المحتوى والأعداد والحخامات المشاركين والرقصات التي ما كان أحد يتخيل أن الحخامات يشاركون في الرقص، وفي طقوس توراتية تلمودية مصحوبة أيضا بروايات مصطنعة.
وشارك في هذه الممارسات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وزوجته وأعضاء كنيسة ووزراء آخرين، فيما منع المصلون الفلسطينيون من دخول الأقصى وسمح للمستوطنين بالسجود الملحمي والغناء والدعوة لمحاصصة المكان على مدار الساعة.
يريد الاستيلاء على الأرض بدون الشعب، هذا هو البرنامج القديم الحديث، ولكن نحن أيضا نبقى الأمل بل اليقين بأن هذا الليل الطويل سينتهي بفجر جديد. نحن في انتظار الفجر.
وفي رام الله حذر متظاهرون مما تعرضت له القدس والأقصى تزامنا مع اشتداد المقتلة في غزة، ودعوا للتصدي للمشروع الصهيوني المتغول على كل الأرض الفلسطينية.
هذا يحتم علينا كفلسطينيين أن نوحد صفوفنا على قاعدة المقاومة وعلى قاعدة المواجهة، وأن نغادر أي نهج يسعى إلى افتعال أي إشكالات داخلية، لأن خيارنا لا غير وقف هذه الجريمة، جريمة العبادة الجماعية في قطاع غزة، ولجم هذا الاستيطان الإجرامي ومصادرة الأرض.
وبالتزامن مع حملة التدنيس التي تشهدها مدينة القدس والمسجد الأقصى، خرج الفلسطينيون في مدينة رام الله للمطالبة بالتصدي لهذه الاقتحامات والتدنيس ووقف المجزرة في قطاع غزة.
هذا وأكد خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري أن ما يجري في المسجد من تدنيس واستباحة هو إهانة مباشرة لكرامة الأمة الإسلامية. وقال الشيخ صبري إن تدنيس الأقصى عدوان سافر على أولى القبلتين، مشددا على أن المأساة الكبرى تكمن في غياب الوعي بحجم الكارثة. حركة حماس ذكرت في بيان لها أن اقتحام المسافر الذي نفذه المتطرف إيتمار بن غفير وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال برفقة مجموعات كبيرة من قطعان المستوطنين لباحات المسجد الأقصى المبارك وأداء طقوس تلمودية استفزازية فيه يمثل انتهاكا صارخا لقدسية ومكانة الأقصى لدى الأمة الإسلامية جمعاء. ولفتت الحركة في بيانها إلى أن الاقتحامات وتصعيدها بات ضمن المحاولات المستميتة من الاحتلال لإنفاذ التهويد الكامل للمسجد، محذرة من تصاعد الاقتحامات والطقوس التلمودية داخل ساحات الأقصى والتي كان آخرها السجود الملحمي ومحاولة ذبح القرابين. وأكدت الحركة أن شعبنا الفلسطيني سيواصل الرباط والدفاع عن المسجد الأقصى ولن يسمح بتمرير مخططات التقسيم أو التهويد. ومن القدس إلى الضفة الغربية، حيث سجلت عدة إصابات بين المواطنين جراء قنابل الغاز المسيل الدموع التي أطلقها الاحتلال في مدينة نابلس، بالإضافة إلى حالات إصابة بالرصاص الحي والمطاطي خلال مواجهات اندلعت إثر اقتحام جيش الاحتلال العديدة من مدن وقرى الضفة الغربية. عن آخر التطورات على مستوى الضفة الغربية وافانا الزميل باسم صلاحي بالصورة الصوتية التالية.
الصباح طبعا الكل فاقت مدينة أريحة على استشهاد الشاب محمد جليطة خلال عملية الاقتحام لأريحة. طبعا عمليات الاقتحام هذه تأتي في إطار فرض السيطرة التام على الأغوار الفلسطينية والتي باتت فارغة باستثناء يعني أريحة وبعض القرى المتواجدة. 60% من مساحة الضفة الغربية بمنطقة جنين وخاصة جزء كبير منها حوالي 1000 كيلومتر مربع في الأغوار، حاليا قوات العدو المستوطنون سيطروا عليها بشكل تام، كل يوم يقنون مستوطناته الاستيطانية ويصادرون أيضا عيون المياه وكذلك المناطق الزراعية في الأغوار، وغالبا هذا يترافق أيضا مع حصار مدينة أريحة. إلا أن اللافت أيضا كان عمليات الاقتحام الواسعة والمتزامنة بنفس اللحظة لكل مدن الضفة الغربية تقريبا في حوالي الساعة 9:30 إلى الساعة 10. قوات العدو داهمت في نفس اللحظة محلات صرافة في جنين، في طول كرم، في فلكية، في نابلس، وفي الخليل، وأيضا في بيت لحم، واستهدفت الكثير من محلات الصرافة. طبعا الحجة دائما جاهزة بأن هذه لها علاقة حسب ما تقول مخابرات العدو التي أصدرت بيان لها علاقة بالإرهاب، بمعنى آخر هم حتى لا يريدون أن يتم تحويل مساعدات أو أموال من قبل الأبناء أو الآباء الذين يتواجدون خارج الضفة الغربية في دول العالم لأبنائهم، لأن عملية تحويل الأموال تتم فقط عن طريق شركات الصرافة، لأن البنوك منذ عام 2007 وحتى اليوم ترفض يعني عملية التحويل على الضفة الغربية، هي صعبة جدا ومعقدة بسبب فرض الحصار الذي فرضته أمريكا. بالتالي التعامل مع الدولار أحيانا كثيرة 90% من الذين يحولون أموال من الخارج لا يستطيعون أن يحولوا أموالهم عبر البنوك. قوات العدو أيضا هذا الصباح هدمت محلات تجارية في منطقة مخيم جلندية شمال القدس المحتلة، طبعا بالتزامن مع عمليات المداهمة المتواصلة على مدار الساعة لأحياء القدس المحتلة وكذلك في محيط المسجد الأقصى، وسط طبعا عمليات الاستفزاز والاعتداءات التي يمثلها المستوطنون الصهاينة والاقتحامات التي تأتي دائما على حساب الفلسطينيين ودخولهم إلى المسجد الأقصى والصلاة فيه.
في اليمن أعلنت القوات المسلحة استهداف مطار اللد وهدفا حيويا في منطقة يافا المحتلة بعملية صاروخية مزدوجة بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، فيما تمت العملية الثانية بصاروخ نوع ذو الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقية منطقة يافا المحتلة. وشددت القوات المسلحة اليمنية على أن العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وردا على اقتحام الآلاف من قطعان اليهود الصهاينة للمسجد الأقصى وتدنيسهم لباحاته الشريفة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية مزدوجة، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتي نوع فلسطين 2 استهدف مطار اللد المسمى إسرائيليا مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، والآخر نوع الفقار استهدف هدفا حيويا للعدو الصهيوني شرقي منطقة ياف. المحملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروع ملايين الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. إن جريمة الإبادة الجماعية بحق إخواننا في قطاع غزة والحصار والتجويع لهي جريمة لم تشهدها الإنسانية من قبل، وهو ما يحتم على كل الأحرار من أبناء أمتنا ومن شعوب العالم ضرورة التحرك انتصارا للحق وانتصارا للإنسانية وتأدية للواجب تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم. عملياتنا بعون الله مستمرة، ونعمل بالتوكل على الله على تصعيدها، ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 29 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 27 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
وفي إيران، تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة، نظم مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم الصمود، يوم المقاومة والصمود. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
احتضن مجلس الشورى الإسلامي فعالية خاصة لإحياء يوم المقاومة والصمود تحت عنوان أمين وأمير دبلوماسية المقاومة. حضر هذه المراسم عائلات الشهداء وكبار الشخصيات السياسية والدبلوماسية وممثلون عن حركات المقاومة، حيث اجتمعوا لتكريم الشهيد حسين أمير عبد اللهيان الذي كان له دورا بارزا في الدفاع عن قضايا المنطقة عبر نهجه الدبلوماسي المقاوم.
المقاومة لا تقتصر على الجانب العسكري فقط، بل هناك مقاومة دبلوماسية كذلك، وفهم معنى المقاومة الدبلوماسية يحتاج دراسة معمقة. شهيدنا العزيز الوزير عبد اللهيان كان يحترف هذا الفن، أي التوليف بين المقاومتين وبأفضل شكل ممكن.
استذكر الحاضرون جهود الشهيد أمير عبد اللهيان، مؤكدين على تأثيره الكبير في السياسة الخارجية ودعمه المستمر للمقاومة، كما تم عرض فيلم وثائقي يجسد أبرز محطات حياته المهنية، مسلطا الضوء على التزامه في الدفاع عن القضايا الوطنية والإقليمية بروح ثابتة لا تلين.
المقاومة ليست مجرد خيار سياسي، بل هي إيمان راسخ نابع من العقيدة القرآنية ونهج ثابت في مواجهة الظلم. السنن الإلهية لا تتغير، بل تظل ثابتة في التاريخ، مما يجعل المقاومة أمرا طبيعيا لأصحاب المبادئ كالشهيد عبد اللهيان الذي كان دبلوماسيا مقاوما يعمل بإيمان وقناعة في دعم المقاومة وقضايا المظلومين.
يأتي هذا التكريم كرسالة واضحة بأن إيران مستمرة في مسيرة دبلوماسية المقاومة وحمل لواء الدفاع عن المبادئ التي بذلت الأمة لأجلها أغلى الشهداء. أمير وأمين دبلوماسية المقاومة، الدبلوماسي الثوري كما يصفه الصحب والحاضرون هنا، والذين استذكروا أبرز مواقفه بأن المقاومة أصل راسخ، وبأن الدبلوماسية رسالة إنسانية، والإيمان بالمبادئ قوة لا تهزم.
بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا، تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بصوت سماحة السيد حسن الكشميري. عنوان المحاضرة: السيدة الزهراء سلام الله عليها المثل الأسمى للزوجة الصالحة. آملنا أن تقضوا أوقاتا نافعة مع هذه المحاضرة القيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد على آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا